قلنا فيما تقدم ان الاجماع المحصن الذي يكون للطبقه الاولى من الفقهاء هذا كاشف عن الارتكاز الموجود عند الرواة عن الحكم الشرعي، وهذا الارتكاز عند الرواة كاشف عن راي معصوم قولا او فعلا او تقديرا او حجه. ولكن الاجماعات الموجوده في عصرنا هذا او في العصور المتاخره بعد عصر الزمان الاول مع عدم وجود اجماع في العصور الاولى القليله من الزمن المعصوم هذا لا توجد فيه تلك النكته فلا يكون حجه. الشيء الثاني الذي نقوله هنا اذا اجمع العلماء على فهم معين او حكم شرعي تكليفي او وضعي ولكن هذا الفهم مستند الى روايه او روايات متعدده وهو ما يسمى بالاجماع المدركي هذا ايضا لا يكون موجود. هذا لا يكون اجماع على فهم معين، هذا الفهم المعين صار قل حكم شرعي وضعي وهو الصح او النجاسه او قل هذا الفهم المعين هو حكم شرعي تكليفي حرم لكن هذا الاجماع على هذا الفهم المعين وهو الحكم الشرعي الوضعي او التكليفي مسند الى روايه او روايات. هذا الحكم هذا الاجماع مسند الى روايه واحده او الى روايات متعدده هذا لا يكون حجه لان الدليل حينئذ ينحصر بالروايه او الروايات. اما فهمهم من الروايات واجماعهم على فهم معين هذا حجه لهم ليس حجه علينا. فاحتمال في هذا الاحتمال خطا الجميع وارد في هذا الفهم. في هذا الفهم هذا الاحتمال خطا الجميع في فهمهم المعنى الشرعي او المعنى الشرعي التكليفي او الوضعي هذا احتمال وارد كلهم. خطأوا في فهم المعنى من الله فهمهم للمعنى ليس حجة عليهم فهمنا هو احنا نفهم ماذا يراد من هذه الرواية زمن النص هم فهموا منها شيئا نحن نفهم منها شيئا اخر زمن النص زمن النص لا الان نفهم معنى اخر فرق بين ان الرواية لها معنى اول زمن النص والان له معنى ثاني الحجة هو المعنى الاول زمن النص ليس المعنى الثاني الذي صار للروايه في هذا الزمان. اما اذا كان المعنى الاول زمن النص فهم يفهمون شيء نحن نفهم منه شيء اخر زمن النص. ففهمهم ليس حجه علينا، هذا الذي يسمى بالاجماع المدرسي. لماذا؟ اولا ما صار عندنا اطمئنان بالمجمع عليه وهو الحكم الشرعي. ما صار عندنا اطمئنان لان اجمعوا على فهمهم على معنى من الروايه والروايه موجوده بين ايديهم. اذا ما صار عندنا اطمئنان باجماعهم على الحكم الشرعي كالاجماع الذي حصل على الحكم الشرعي من دون اسناد الى روايه. هناك اجماع على الحكم الشرعي من دون اسناد الى دليل وهو الاجماع في زمان الاول صدر الاول هذا يولد لنا اطمئنان على ان اجماعهم على ان اجماعهم كاشف عن حدس عند الرواه بالحكم الشرعي والحدس يكشف عن دلالات السنه قول المعصوم او فعل المعصوم او اطلاق المعصوم. اما الاجماع على معنى معين وحكم معين مستند الى روايه هذا لا يولد لنا اطمئنان على وجود حدس عند اصحاب العلم. لا يولد على الحكم الشرعي، وانما اجمعوا على معنى وحكم هذا الحكم له دليل خارجي. فالقوة ليس للمجمعين. القوة للدليل وهو الرواية. فالرواية نشوفها. بينما الاجماع على الحكم الشرعي من دون دليل ومن دون روايه هناك تكون القوه للمجمعين فنسميهم 40 يشتبهون في فتواهم بالحكم الشرعي هذا غير مقتضى العقلائي. فالإجماع على الحكم الشرعي بدون إشارة إلى دليله هذا يولد اطمئنان بأن هؤلاء لا يشتبهون بأجمعهم في فتواهم بالحكم الشرعي. هذا كاشف عن قبول الرواة لهذا الحكم الشرعي، قبول الرواة للحكم الشرعي كاشف عن رأي الإمام. أما إذا أجمعوا على حكم شرعي مسد إلى رواية، هنا دول الأربعين الذي أجمعوا على الحكم الشرعي وهو المعنى الذي مسد إلى الرواية ليسوا أربعين، دول عبارة عن الرواية، هاي الرواية موجودة في القلب ليست قوتهم قوة أربعين فتوى بلا دليل، بلا دليل يعني بدون دليل يذكر، وإنما قوتهم بقوة الرواة. فإذا رواية قبلناها وفهمنا منها ذلك المعنى حينئذ فهمنا حجة، وإذا رواية لم نفهم منها المعنى الذي فهموه فلا تكون حجة. فلا تكون، فقوة هؤلاء الأربعين في الفتوى بالحكم الشرعي مستندا الى روايه، قوة الرواية فقط. وما قوة الرواية؟ وما نفهمه نحن من الرواية. أما إلى أربعين من العلماء في الصدر الأول أجمعوا على الحكم الشرعي من دون ذكر دليل ورواية، فقوتهم قوة أربعين فتوى. خضع هذه الأربعين فتوى قطعات جدا احتمال ضعيف لا يحتمل به العقل البشري فيكون. اما 40 فتوى على حكم شرعي مستند الى روايه هذا مو قوه 40، هذا قوه الروايه فقط، وهو ما يسمى بالاجماع النظري. فننظر الى الروايه، اذا فهمنا منها ما فهمه المتقدمون وهم له 40 ففهمنا حجه، لا فهم. إن لم نفهم منها المعنى الذي فهموه والحكم الذي فهموه ففهمنا يكون حجة، وذلك الإجماع لا قيمة له لأنه إجماع مدرسي. ثانيا أكو احتمال بعض العلماء يقولون ويحسبنا لا نقبل هذا الاحتمال، أن ذول الأربعين الذي فهموه فهما معينا وحكما شرعيا وضعيا أو تكليفيا من الرواية يجوز فهم الثاني متأثر بالفهم الأول، والفهم الثالث متأثر بالفهم الثاني، والفهم الرابع متأثر بالفهم الثالث والأول والثاني، والفهم العاشر متأثر بالفهم الذي كان قبل كما حصل في زمان الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي كان في زمانه إذا قال فتوى تبعه غيره من العلماء، ولذلك يقولون ان الاجتهاد بعد الشيخ الطوسي تقريبا توقف. اجى ابن ادريس كسر الباب ناقش الشيخ الطوسي، كان اكو هيبه من الشيخ الطوسي حينما يرى شيئا لا يخالفه احد. هنا خلف ان هذول الاربعين الذين فهموا من الروايه فهما معينا وحكما شرعيا قد تاثر المتاخر بالمتقدم، تاثروا. اذا هذا الشيء فهم شخص واحد لأن البقية تأثروا بالأول القوي، لكن هذا من قبله؟ لا، دول ليس تأثر المتأخر بالمتأخر، دول عدول، دول ما يفتون بدون دليل لأنه فلان قال فلان قال، لا ما يصير. دول المقلدة، يعني إذا فسرنا العلماء قسمين، إذا فسرنا العلماء علماء مقلدة وعلماء غير مقلدة، هذا الاحتمال في العلماء المقلدين اللي مو عالم مطلق حقيقي له مباني اصوليه ويفرع الفقه على المباني الاصوليه. العالم الحقيقي هذا بالاصول عنده اراء معينه نقعها حققها وهي التي يفرع عليها الفقه. اكو علماء لا ما عندهم مباني اصوليه، مباني اصوليه ما عندهم. أحسن، يقلد في الأصول، يقلد غيره ويفرع على مبنى غيره، هو ما عنده مبنى، هو هذا الثاني يتأثر بالأول والعاشر يتأثر بمن قبله والعشرين يتأثر من قبله، هذا يتصور في العلماء المقلدة اللي ما عندهم مباني أصولية يفرعون عليها، مباني مو مالتهم، مالت غيرهم ويفرعون عليها، يسموها العلماء المقلدين. أما من عالم الحقيقي الذي له مبادئ ومباني أصولية ويفرع عليها، هذا ما يصير. أنا أتي لأنه فلان أفتر بسلك الفتوى، ما يصير فتوى بدون دليل، ما يصير. هذا لا يجوز للعدول أن يعملوا هذا العمل. إحنا العمل في الفقيه الحقيقي والفتاوى علماء، يعني علماء لهم مباني أصولية فرعوا الفقه عليها. بعد لا تقول أن الثاني تأثر بالأول والثالث تأثر بالثاني وهكذا. أكو نقطة أخرى في عدم حجية الإجماع المدركي. إذا أجمعوا على فهم معين مستند إلى رواية، أجمعوا على حكم شرعي يقول مستند إلى رواية وروايات، أكو رد آخر. نقول قد تكون لهذه المباني التي ذهب إليها هؤلاء العلماء الأربعون الذين أفتوا بالحكم الشرعي استنادا إلى الرواية، قد تكون نكتة واحدة أخطأوا فيها جميعا، أخطأوا في فهم الحكم الشرعي من الرواية، أخطأوا في فهم المعنى من الرواية. مثلا دول كلهم بانين على أن الأمر بالشيء يفترض النهي عن ضده، فلما يجون يقولون عندنا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد وهو فوري، وهذا الأمر يفترض النهي عن ضده، فأفتوا بحرمة الصلاة وببطلان الصلاة عند المزاحمة مع الإزالة. أنت دخلت شفت نجاسة في المسجد، وعندنا أمر بإزالة النجاسة عن المسجد، وهذا الأمر فوري، وعندنا أمر بالصلاة، وهذا الأمر بالصلاة ليس فوريا وإنما من الظهر إلى المغرب. فهنا في الزمان الأول هم أكو أمر بالصلاة لأن وقتها موجود، هم أكو أمر بالإزالة، والأمر بشيء يفرض النهي عن ضده، فالأمر بالإزالة يفرض النهي عن الصلاة، فقالوا ببطلان الصلاة، صلاة منهي عنها، صلاة منهي عنها، لأنهم قالوا بأن الأمر بشيء يفرض النهي عن ضده. دول الأربعين الذي أجمعوا على بطلان الصلاة عند وجود نجاسة في المسجد ونعلم بها ولا نزيدها ونصلي، قالوا هذه الصلاة منهي عنها فهي باطلة. دول الأربعين استندوا إلى هاي القاعدة، إلى هاي القاعدة. لكن ذول ما التفتوا إلى نقطة أخرى وهي قاعدة الترتب. قاعدة الترتب، قالوا هاي الصلاة منهي عنها، إحنا نقول لا، هذه الصلاة ما منهي عنها، إحنا مأمورين بالإزالة، فإذا خالف الإزالة عصينا، يبقى أن الصلاة هي أمر وهو أمر ترتبي، أمر ترتبي. فدول الأربعين الذي أجمعوا على بطلان الصلاة عند وجود نجاسة في المسجد والأمر بالإزالة فوري، كلهم استندوا إلى أي قاعدة التي هي باطلة؟ الأمر بشيء يفرض النهي عن ضده؟ إحنا نقول لا، الأمر بشيء لا يفرض النهي عن ضده. الأمر بشيء أمر بشيء، ما أزلت أنت عصيت، أما الصلاة منهي عنها ما تجي. صح صحيح، حينما تزيد أنت ما مأمور بالصلاة، ما تتمكن، ما مأمور بالصلاة. لكن إذا عصيت الأمر بالصلاة موجود. فقد يكون دول الأربعين اللي استفادوا الحكم الشرعي وهو بطلان الصلاة، نكتتهم هذه الأمر شيء يفرض النهي عن ضده وهو الأمر بالإزالة يفرض الأمر عن، لكن لم يلتفتوا إلى وجود قاعدة التردد الذي أوجدها المحقق الكركي وهي صحيحة بمجرد تصورها. بنينا على صحة قاعدة التردد. إذا من هذه النقاط التي ذكرناها في مناقشة الإجماع المدركي نفهم أن الإجماع المدركي ليس من الحجة، وإنما الإجماع على الحكم الشرعي من دون بيان مدرك له، ذلك الذي يوجب عندنا اطمئنان على كشف الحكم الشرعي من إجماع هؤلاء العلماء الأربعين مثلا، ذاك يولد لنا اطمئنان. أما هذا ما يولد اطمئنان، ما يولد اطمئنان، القوة تكون بالرواية التي استندوا إليها وفهموا منها الحكم الشرعي. بعيد قلبنا فهو فهم نعبده إلا فهمنا فهمنا لا يكون نجيه. طيب قالوا أيضا أن البئر إذا سقط فيه نجاسة يتنجس. اعتمدوا على فتوى هاي واعتمدوا على هذا أن البئر إذا سقط فيه نجاسة يتنجس. من اجتهدوا وأجمعوا على نجاسة البئر من أين؟ من روايات الناس أبي إجماع مدرسة. أجمعوا المتقدمون كلهم أفتوا بنجاسة البئر إذا وقع فيه نجاسة. من أين هذا الإجماع على هذا الحكم الشرعي؟ من روايات النزح. روايات النزح مع أن روايات النزح لا تدل على النجاسة. إذا نظرت إلى روايات أخرى تقول أن ما له مادة لا يتنجس، هذا البئر له مادة لا يتنجس. إذا الفهم خطأ خلي 40 خلي 50 خلي 60 كلهم قالوا البئر يتنجس بالنجاسة، هذا حكم شرعي وضعي. البئر يتنجس بالنجاسة إذا وقع فيه، هذا حكم شرعي وضعي. أجمع استناد إلى تلك الرواية، صار إجماع مدركي، القوة صارت بالرواية. روايات النزح. لكن احنا شفنا روايات النزح، احنا نشوف روايات النزح لا تدل على النجاسة. تقول انزع إلى وقع النزح، ما تنجس البئر، انزع 30 دل و20 دل و7 دل 5 دل ما قالت نجس. فعند روايات اخرى تقول ان الذي له ماده لا يتنجس والبئر له ماده ترجحيه. اذا اجماعهم ليس بحجه وان كانوا 50 او 60 او 70 لان له مدرك والمدرك غير صحيح عندنا. فان روايات النزع لا تقول بالنجاسه، فهموا منها النجاسه، فهموا الحكم الشرعي من هذه الروايه، لكن هي لا تقول بالنجاسه، تقول انزع. انزع معنى انه نجس؟ لا، اعم من النجاسه، قد تقول انزع وليس نجس وانما حكم بالاستحباب للنزع حتى تزول هذه القذاره غير المنجسه. قذاره غير منجسه، ابو قذاره منجسه، هذه قذاره غير منجسه. لاننا نظرنا الى روايات تقول بان البئر له ماده وهو لا يتنجس. اذا اجماع العلماء على حكم شرعي او وضعي مستندا الى روايه او روايه هذا لا يكون حجه علينا، وانما نحن ماذا نفهم من المدرك والروايه. فاجماعه ليس كاشفا عن الحكم الشرعي، وانما المدرك الذي ذهبوا اليه نفحصه ان فهمنا منه ما فهموه فهمنا حجه، وان لم نفهم ما فهموه ففهمه ليس حجه علينا. طيب ثم سنقول اذا احتملنا المدرسيين، لكن كلامنا كله اذا علمنا جماعه كبيره اجماع على حكم شرعي مستند الى روايه، هم صرحوا حكمنا بالحكم الشرعي مستند الى روايه روايه. اما اذا احتملنا اذا احتملنا ان هذا الاجماع على الحكم الشرعي مستند الى روايه او روايات ايضا لا يكون الاجماع حجه. لماذا؟ لان هذا الاحتمال يعني نحتمل انهم كلهم ذهبوا الى هذا الحكم لنكته واحده، مع اننا نحتمل خطا هذه النكته. اذا لا تحصل كاشفيه للاجماع على الحكم الشرعي، ما هو كاشفيه، كاشفيه ما تحصل. احتمال انهم استندوا الى يسموه مره اجماع مدركي 100% مره اجماع نحتمل مدركيته لانه مسند الى نكته واحده، وهي النكته عندنا خطا. اي
يستطيع
الان
الشهاده
الثالثه، الان اذا ما لا مره نقول انا جزء الاذان والاقامه، هذا ما حد يقول جزء الاذان، مره نقول مستحبه من الاذان والاقامه. الاستعراض شيء اخر، كلامنا هاي في قضية البيع، كانوا يفتون بنجاسته سابقا، الآن ما حد يفتي بالنجاسة.
الآن مثال. البيع مثال، عندك أمثلة كثيرة في محاضرة ذلك،
انتبه تقول مني في اعلان قضيه المئه الواحده قضيه بطلان الصلاه اذا اردت نجاسه في المسجد ولم يزلها هذا ثاني الان ما حد يفيد بطلان الصلاه يقولون الصلاه صحيحه مثال ثالث انا اجيب لك مثال ثالث النبي في حرب خيبر نهى عن اكل لحوم الحمر الاهليه حمير نهى عن اكل كان الجيش يذبح الحمير وياكل لحمه فنهى عنه اهل السنه ذهبوا الى حرمه اكل لحوم الحمير حرام اجوا سالوا الامام قالوا له لحوم الحمر حلال او حرام قال حلال اعتذروا عليه قالوا له النبي نهى قال لي النبي نهى ونهى لأنها كانت مراكبهم وتحمل أثقالهم إذا لم حرم بعد منه من يحمل الأثقال الجيش يحمل الأثقال بعد بيد الحرم فالحكم حكم إرشادي مو مولوي ذولا أهل السنة الذي أجمعوا على حرمة أكل لحوم الخمر الأهلية أجمعوا إجماع المسلمين إلى هذه الرواية وهو نهي النبي لكن احنا ما نفتهم من النهي النبي على الحرمه يعني هذا مو حكم تكليفي مولوي هذا حكم ارشادي الامام بين لنا اياه قال لانها كانت مراتبه وتحمل اثقاله اذا لم حرموا اثقاله من يحمل اثقال نفس الجيش الجيش عن مثل حاله هذا مثال هذا الاجماع مدركي اجماع اهل السنه على حرمه اكل لحوم الحمر الحمير مدركه هذا ففهموا من النهي نهي تكليفي مولوي اجى الامام بين بويا هذا مو نهي مولوي يدل على الحرمه نهاهم من باب هذا رئيس حكومه هذا حكم حكومي ارشادي الى انه هاي كانت مراكب الجيش فكيف تذبح بعد من يحمل الاثقال على الاثر فكل اجماع مدركي لا يكون حجه علينا انما ننظر الى المدرك فان قبلنا نحكم مثل المتقدمين اذا ما قبلنا فهمه وفهمنا شيئا اخر من الرواية نعارض هذا الاجماع وليس الاجماع حجه علينا طيب اذا الاجماع المحصل ان حجه كاشف عن الراي المعصوم لان الاجماع من الطبقه المتقدمه شوفوا هذا حجه الاجماع صار بشروط الشرط الاول ان يكون اجماع الطبقه الاولى من الفقهاء هذا كاشف عن راي رواه الائمه وطلاب الائمه وراي الرواه كاشف عن السنه قول المعصوم او فعل هذا اي اول ثانيا ان لا يكون مدركيا ولا نعتبر المدركيه لانه اذا كان مدركي بعد ما قوه الاجماع دول 40 ولا مو 40 دول كلهم يمثلون روايه واحده واحنا نشوف الروايه اذا فهمنا منها ما فهموه ففهمنا حجه وان لم نفهم منها ما فهموه ففهمهم ليس حجه علينا اذا ان لا يكون مدركيا هذا الاجماع مع المتقدمين وان لا يكون محسنا مدركيا وأن يكون إجماع المتقدمين الذي يكون كاشفا عن رأي طلاب الأئمة وهم الرواة ورأي طلاب الأئمة كاشف عن السنة فعله أو تقريره أو قوله طيب الآن أكو إشكال على هذا الإجماع المحصل الذي قلنا أنه حجة بشروط حجة بشروط هذا الإجماع أكو إشكال الإشكال يقول الإشكال يقول بل إحنا قلنا الإجماع المحصل بشروط معينة حجة لكن الإشكال بالصغرى شو تحصل الإجماع المحصل علماء علماء الطبقة الأولى الذي قريبين من عصر الغيبة أو كانوا مخضرمين في عصر الغيبة وعصر ما بعد الغيبة ذولا افترضهم أنه 200 واحد دولار. ايش قاعد يبيع عندهم كتب؟ 10 20 والبقيه ما عندهم كتب. او عندهم كتب باعت ما وصلت الينا.
20 علوم كتب، 30 علوم كتب، 40 علوم كتب. دول ال 40 20 ما وصلت للكتب مالتهم، 20 وصلت.
فإذا المؤلفين في زمان في العصر الأول الذي هم مخرمين في عصر الغيبة وما بعد عصر الغيبة، دول 200 40 مؤلفين، 20 ما وصلت كتبهم، 20 وصلت. شلون احنا نحصل اجماعهم كلهم دول 200؟ شلون؟ 160 ما عندهم كتب، 20 عندهم كتب ما وصلت لنا، 20 من دول العلماء الطبقة الأولى وصلت لنا شفنا الأسباب. شلون حصل اجماع المحصلة؟ شلون؟ حتى في عصرنا هذا الآن، قول اجماع الآن، الآن عصرنا هذا، كم عالم مطلوب؟ 80 عالم، كل الشيعة خذوا الاثنين العالم، ايش قد عندهم كتب؟ 8 عندهم، 10 عندهم، خذوا الاثنين الآراء، البقية ما عندهم كتب، ايش بدينا الآراء؟ شلون نقول اجمع أهل هذا العصر على هذا العصر؟ شلون؟ من ناحية شعورية، شلون نقول اجمع؟ ليس كلهم عندهم كتب، حتى تصل إلينا فتاواهم، الموجودين في هذا الزمان من العلماء 80 18 واحد عنده كتاب ذكر فيه فتاوى مالته، 18 عنده رساله عمليه، بقي ما عنده رساله عمليه. شلون نقول اجمع العلماء؟ كيف نقول؟ كتبهم لم تصل الينا، نعم احنا افرض غايه ما نحصل عليه هو ان اراء العلماء التي وصلت الينا كتبهم. أو نقول كل من كان يسير على خط هؤلاء الذين وصلت إلينا كتبهم. نقول أخي العلماء مدارس مختلفين. مثلا خط الأصوليين هذا خط، خط الإخباريين خط آخر. فإحنا إذا العلماء اللي وصلت إلينا كتبهم من الأصوليين وهم أهل الزمان، نقول نعرف آراء العلماء الذين لهم كتب والذين ليس لهم كتب إذا كانوا من المدرسة الأصولية. إيه؟ أما المدرسة الإخبارية أنا ما أقول كتب من المدرسة الإخبارية. شلون نعرف أراء علماء الإخباريين الآن إذا أبو علماء إخباريين ما عندهم كتب؟ كيف نعرف؟ المدارس الشيعة مدارس، مدرسة أصولية، مدرسة إخبارية. مثلا المدرسة التي تسير على خط اللائين هي مدرسة، المدرسة التي تسير على خط الشيخ الأنصاري هي مدرسة أخرى أو المعبد العراقي. فإذا المعبد العراقي عنده كتاب وطلاب مثله، نقول نعرف آراء مدرسة المعبد العراقي وطلاب. أما مدرسة اللائين إذا كتاب مطلوب ما واصل إلينا، شلون نعرف آراء؟ شلون نعرف آراء؟ خط آخر، خط آخر صحيح الشيعة خطأ. الآن ما عندك أنت الشيعة إسماعيلية تعرف آرائهم؟ لا، كتبهم ما وصلت. زيدية مو شيعة؟ تعرف آرائهم بالوقوف؟ كتبهم ما وصلت. زيدية شيعة، إسماعيلية زي. فضحية شيعة. هذول من أول كتب ما وصلت. شلون ندعي الإجماع؟ المشكلة الجواب 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 ما قلنا ما إلى حد. أقول هاي الإشكال في حجية الإجماع المحصل مو من ناحية الكبرى، الإشكال من ناحية الصغرى. الجواب نحن لم نؤمن بالإجماع المحصل على أساس دخول الإمام أو ما يسمى بالإجماع المستند إلى قاعدة اللغة، بل آمنا بالإجماع على أساس حساب الاحتمال. فإحنا إذا عندنا 40 و50 من العلماء من مدرسة معينة كافي، هذا بحساب الاحتمال يكشف عن آراء أصحاب الإمام، وآراء أصحاب الإمام يكشف عن قول الإمام أو فعل الإمام أو تقرير الإمام. إحنا ما آمنا بالإجماع كل شيء بإجماع كل العلماء، ما آمنا بهذا من باب قاعدة اللطف. هذا بطلناه، اجينا ثبتنا حجية الاجماع من باب حساب الاحتمال، وحساب الاحتمال ما نريد كل العلماء، نريد مجموعة من العلماء العدول الثقات التي لهم آراء ومبادئ أصولية أجمعوا على حكم شرعي من دون أن يذكروا دليل. هذا بنفسه إذا كان من الطبقة الأولى بشروط المتقدمة يكشف عن آراء الرواد رؤساء الائمه واراء رؤساء الشيوخ او للمعصوم او فعل او تقرير. ياتي الكلام على هذه ان شاء الله.